أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن العصمة حقيقة إنما لا تكون منافية للاختيار، فلما لم تكن منافية للاختيار فلا بد أن نبين كيفية حصولها. فلما كانت هي ملكة حصلت من سجية منعت صاحبها من التقرب إلى المعصية، فلا بد أنها إذا حصلت في أي إنسان أوجبت فيه هذه الخصوصية، أي سجية الابتعاد والاجتناب من المعاصي. قلنا أول أمر إذا حصل في أي إنسان لا بد أن يكون حافزا له لإيجاد الطاعة ومانعا له عن ارتكاب المعصية، إنما هو العلم الشفاف الواضح اليقيني بعواقب أو بحقائق الأمور. ولهذا أشرنا إلى كلام مولانا أمير المؤمنين بالنسبة إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام بأنهم هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة. ولهذا كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وآله: رب أرني الأشياء كما هي، لا على ما هو ظاهرها الملبس، ظاهرها المغطى، ظاهرها الملبد. وهذا يعطي مناعة تامة لصاحب هذا العلم من ارتكاب المعصية. إذا أنت تعلم بأن شيئا يضرك، بأنه السم يقتلك، مهما أجبرت حتى لو هددت بالقتل ربما لا تتجرع السم. لماذا؟ لأنه هو أيضا قتل. فإذا أراد الإنسان أن يقتل فليقتل بيد غيره، لماذا يقتل بيد نفسه؟ وهذا ما يهدي للإنسان هذه المناعة. ولكن ربما هنا يتساءل: هل هذا العلم من سنخ العلوم الاكتسابية العادية المدرسية المنهجية؟ يعني هل هذا العلم نحن نتمكن من تحصيله في جامعة، في مدرسة، في معهد، في حوزة، أو لا بد أن نذهب إلى مدرسة علمك ما لم تكن تعلم؟ لا بد أن نذهب إلى جامعة علمه شديد القوى؟ لا بد أن نذهب إلى من آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما؟ بعض العلماء يذهبون إلى الثاني ويقولون إن هذا العلم ليس من سنخ العلوم الاكتسابية المدرسية التقليدية. لماذا؟ لأن أكثر هذه العلوم يمكن فيها أن يكون العلم والاطلاع منقوضا في المستقبل ومكشوف الخلاف في المستقبل. كان الناس في فترة من الزمن علماؤهم يعلمون يقطعون بأن الأرض مسطحة، وثبت أن الأرض غير مسطحة. كانوا يؤمنون أن الشمس تدور حول الأرض، وثبت خلافها. كانوا يؤمنون بأن كل جسم من خواصه الذاتية الوزن، يعني كما أن الجسم يكون من لوازمه الذاتية الكون والفساد، فكذلك كل جسم يكون ذات وزن. ورد في كشف الجاذبية بأن الوزن إنما هو بحسب الجذب لا بحسب ذات المادة. فلأن العلوم البشرية تتسرب إليه إثبات الخلاف والنقوض، وربما كل علم يكون خاضعا لعلم آخر، لأنكم تعلمون أن العلوم تنقسم إلى قسمين: عندنا علوم منتجة وعندنا علوم مستهلكة. يعني عندنا علوم تنتج معلومات أولية مبدئية أصولية كعلم المنطق، علم لا منتج كالفلسفة، علم منتج. ولكن عندنا علوم تستهلك ما أنتجته وما أنتجه العلوم الأخرى، يعني يعتمد على النتاجات العلمية. مثلا في علم الكلام نحن إنما نطرح أمور، خصوصا عندما نكون في مقام الدفاع عن الشبهات ضد الدين، ولكن إنما ندافع عن هذه الشبهات بأصول ثابتة، أما ثابتة في علم آخر. علم الكلام يكون مستهلك، ولهذا تلاحظون بعض قضايا فلسفية يعني قد أخذه من الفلسفة كأنه استيراد. كيف نحن الآن في هذا البلد نستورد سلع من الشرق وسلع من الغرب، نستورد سلع من الدول المجاورة وسلع من الدول البعيدة، فكذلك علم الكلام يستورد، أحيانا يستورد من الدول المجاورة كعلم الفلسفة، وأحيانا يستورد من دول جدا نائية كالفيزياء كالكيمياء كالإحياء. يعني شخص يأتي ويعرض شبهة كشبهة داروين مثلا كلامية، لأن داروين يقول بأن أصل الإنسان من القرد، فماذا تقولون أنتم؟ ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق آدم من الطين ولم يكن له حالة سابقة حيوانية، فلا بد أن ندافع عن هذه المفردة الدينية. فللدفاع عن هذه المفردة الدينية نحتاج إلى مبادئ في علم الإحياء، نحتاج إلى مقدمات في علم التطور والتكوين، فهذه نأخذها من أهل العلم. أو عندنا شبهات في علم الاجتماع، فنحن نحتاج إلى موضوعات اجتماعية للدفاع عن بعض المفردات الدينية، هل نأخذها من علم الاجتماع؟ فهنا يصبح لعلم الاجتماع نوع تضليل على علم الكلام، لعلم النفس يكون نوع من كأنه مضلة. وفي الواقع إذا الإنسان يدقق يرى أن الترابط بين العلوم خصوصا العلوم البشرية الترابط بينها ترابط أخذ وعطاء. يعني كيف أنت الآن تلاحظ أن المزارع يحتاج إلى الطبيب والطبيب يحتاج إلى المزارع؟ يعني لا يمكن أن تفكر استغناء الطبيب من المزارع. ليش؟ لأنه إذا المزارع مو موجود الطبيب ماذا يأكل؟ ماذا يلبس؟ كذلك إذا الطبيب لم يكن المزارع كيف يعالج أمراضه؟ مو حاجة من جانب واحد. ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، يعني يسخر بعضكم بعضا. التفضيل الله سبحانه وتعالى فضل بعضنا على بعض لكي يسخر بعضنا بعضا. أنا القصاب أأمن لحمك وأنت الخباز تؤمن خبزي. ففي العلوم أيضا حاجات متبادلة، فكل علم يحتاج في جانب إلى علم آخر، وربما ذلك العلم في جانب آخر يحتاج إلى هذا العلم الذي أعطاه. كما أنكم تلاحظون الآن إحنا عندنا دول مولدة للمواد الأولية، منتجة للمواد الأولية، وعندنا دول منتجة للسلع والوسائل والأجهزة. فديك الدول تكون مستوردة للمواد الأولية كالبترول كالفحم مثلا كالحديد من هذه الدول، وهذه الدول تكون مستوردة المصنوعات من السيارات والأجهزة والأدوية من ديك الدول مثلا. وأحيانا لا، إنما النتاجات تكون متشابهة، يعني دول مولد المواد الأولية، أما هذه دولة تولد مثلا تنتج الغاز فتصدر الغاز إلى دولة تنتج البترول فتستورد البترول مقابله. البترول والغاز كلاهما من المواد الأولية، واحدة تولد تنتج مثلا حديد فتصدر إلى دولة تنتج نحاس فتستورد مقابلها النحاس، كلاهما من المواد الأولية الأصلية. أو لا، دولة مثلا تصنع سيارات تصدر تستورد مقابلها مثلا طائرات، أو تستورد مقابلها أجهزة إلكترونية. في النتاجات المواد الثانوية. إذن العلوم باعتبار أنها دائما يوجد فوق كل علم علم، يعني ما يمكن أن نفترض أن علما يكون مستغنيا من جميع العلوم، فلأنه يكون محتاجا إلى علوم أخرى. فإذا أنت الآن أقوى عالم في علم الكلام، أما يكون مبناك على بعض معطيات علوم الطبيعة، علوم الإحياء، علوم الفيزياء، علوم الكيمياء، فهنا إذا أخطأ ذاك العالم فأنت أيضا تقع في خطأ، فذاك حيغير نتاجك الفكري ونتاجك العلمي. فالعلوم البشرية غالبا من هذا النوع، وألا إن فوق كل ذي علم عليم. أما ذاك العلم الله لم يكن هكذا، يعني إذا سألوكم ما المائز في الامتحان بين العلم الإلهي والعلم البشري، تقولون المائز أن العلم الإلهي لم يكن مضللا علي أي علم وأي عالم، علم لا يتغير ولا يتبدل. أما العلم البشري ربما بتطور الزمان وتطور الثقافة والعلوم وكثرة آليات التجارب وآليات الرصد يتبدل ويتغير، كما أننا نشاهد في كثير من الموارد كثير من الأمور تبدلت وتغيرت، حتى أصبحت الطبيعيات البطلميوسية متفاوتة 180 درجة مع الطبيعيات مثلا الموجودة في عصرنا، بل قبل عصرنا حتى في عصر أمثال جاليليو أو أمثال نيوتن مثلا. أما علوم أهل البيت صلوات الله عليهم، علوم الأنبياء صلوات الله عليهم لم يكن من هذا النوع، إنما من النوع الأول، يعني النوع الذي لا يتغير ولا يتبدل. فلهذا نلاحظ أنهم يعتبرون أن ذلك العلم إنما يكون نوع شهود، نوع مشاهدة، نوع اتصال. ولهذا نحن بالأمس قلنا عبر عنه مولانا أمير المؤمنين هجم بهم العلم، مع أن العلم ما يهجم، العلم مكتسب، أنت تأتي للجامعة تكتسب العلم، تستقي من العلم، مو أن العلم يهجم عليك. فهذا يدل على أن القناة أيضا متفاوتة. ولهذا قال صلوات الله عليه: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، افتح من كل باب 1000 باب، يعني بالرمز يكون، بالترميز يكون، بالشفرة يكون، مو أنه يكون بالتفصيل والتوضيح. وهذا يكون نوعا من حضور الأشياء بحقائقها أو تجسم الأشياء بحقائقها، سواء سميتموها الحقائق البرزخية أو الحقائق المثالية أمام أعين هؤلاء. يعني إذا نظر إلى الشيء ينظره بالصورة البرزخية، ما ينظره بالصورة العنصرية، ما ينظره بالصورة الظاهرية. فطبيعي إذا نظر إلى الجميل بالصورة البرزخية فلا يميل إلى الجميل. فشخص يمكن بأن هذا ليس بامتياز، لأنه إذا رآه قبيحا فإذا هذا أصلا ليس بجميل لديه، ومعلوم أن الإنسان لا يرغب إلى القبيح. الإجابة أنه كيف أدى أنه ينقلب، ما أدى إلى انقلاب الجميل في عينه إلى القبح إلى القبيح؟ هذا الذي أدى إليه يمكن أن يوجد فيه وفيك. إذا تقول إنما هو تذوق العسل ففهم عدم حلاوة بعض الأشياء، نقول لماذا أنت وأنا لم نتذوق العسل؟ لماذا أنا وأنت لم نتذوق حلاوة مناجاة الله، حلاوة الخلوة بالله، حلاوة التكلم مع الله، حلاوة الاستماع إلى كلام الله؟ ولهذا بعض المؤمنين كانوا يبتهجون في عبادتهم في آناء الليل ويقولون: أين الملوك وأين أبناء الملوك من هذه البلدة؟ الآن ربما الجاهل يظن أن الملوك وأبناء الملوك في حفلاتهم الماجنة الشهوية يلتذون بأعظم اللذات، لا، ذيك اللذة التي يلتذها العارف في آناء الليل لدى أعظم المسلمين. ولكن نحن لأننا ما تذوقنا هذه اللذة فما نعرف، فنظن بأن هذه من اللذات. ولهذا العلامة الطباطبائي أعلى الله مقامه في الميزان يقول إن هذا العلم يخالف سائر العلوم. من أي ناحية؟ يعني نحن نلاحظ في أن أثره العملي وهو صرف الإنسان عما لا ينبغي إلى ما ينبغي قطعي غير متخلف دائما بخلاف سائر العلوم، فإن الصرف فيها يكون أكثريا غير دائم. يعني أنا الآن أؤمن بالموت، أعلم بالموت، ولكن هذا العلم بالموت ما يصرفني عن المعاصي. نفس هذه الازدواجية أدت إلى أن بعض العلماء يأتي ويقول عندنا مفردتان، مفردة سماها العلم ومفردة سماها الإيمان، وقال إن الإيمان أعظم من العلم، ذلك الذي لا يكون منتجا إنما هو العلم أحيانا، والذي ينتج دائما هو الإيمان. يعني هذا الذي يعلم بأن الظلمة غير مخيفة ويخاف من الظلمة يعني غير مؤمن لأن الظلمة غير مخيفة. هذا الذي يعلم بأن الميت لا يكون مخيفا ولا يكون مضرا ولا يكون مسببا لأي شيء، ربما إنسان في أيام حياته ما كان يقدر يحرك ساكن أو يوقف متحرك، فشلون الحين جثة بلا روح؟ ولكن ترى الناس يخافون من الميت. ربما أعز الناس عليهم الزوجة مستعدة أن تنتحر لزوجها، الأبناء فلما يموت زوجها أو أبوهم مو مستعدين يحتفظوا في البيت ساعة، خصوصا إذا كان بالليل، بسرعة يبعثوه إلى المستشفى أو إلى طب الشرعي أو إلى مكان آخر أو إلى مسجد أو حسينية مثلا، خوفا مع أنهم يعلمون أن الميت لا يظهر. كيف إذا كان عزيزهم؟ هذا عندهم علم، أما إيمان لم يوجد عندهم. أما مغسل الموتى شو عنده إيمان؟ ولهذا عند الميت والحي واحد، يعني ينام بجنب الميت، يأكل بجنب الميت، كأنه متعود. العادة تؤدي إلى الإيمان، ولهذا الإنسان إذا أراد أن يكسر حاجز يتعود، يروض النفس. الرياضة هي في الواقع نوع من العادة من التعود، لأن هذا كل يوم يغسل له 10-20 موتى شايف، أول يوم ثاني يوم يمكن كان يخاف أو كان يحتاط أو يتنزه، بس بعدين صار عنده عادي، حتى يمكن يتغدى ويتعشى على رأس الميت، وده واحد من عنده مو مستعد يسويها. ولهذا فرقوا بين الإيمان والعلم وقالوا إنما الذي هو عند الأئمة عليهم الصلاة والسلام عند الأنبياء كان الإيمان، هذا الذي يعبر عنه باليقين، وباشروا روح اليقين، وفي شهر رمضان تدعون وتقول اللهم ارزقني يقينا يباشر به قلبي. يسألون من الله تعالى إيمانا يباشر القلب، اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي أو ما كتب الله. نعم هذا موسى. العلم في هذه المرحلة الذي نحن سواء عبرنا عنه بالإيمان أو عبرنا عنه بما هو أعظم من الإيمان من حالة راسخة في النفس، فهذا العلم هو الذي يمنع، والمانع يكون منعا دائميا وباتا للأنبياء من أن يقتربوا إلى المعاصي. مع أن نبي الله يوسف جميع المقدمات كانت جاهزة وجميع المبررات كانت موجودة، لأنه كان في موطن ضعف باعتبار أنه كان عبدا لتلك الإمرأة التي سألته تلك الفاحشة، الحوافز كانت موجودة من أجمل النساء، والمبررات كانت موجودة باعتبار أنها غلقت الأبواب وفرضت عليه وأجبرته وهو مقهور تحت يديها لأنه عبدها، لأنه قد اشتراها، قد اشتراه زوجها ووهبه إليها. قال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه، يعني كأنه أعطاه، ولكن مع كل هذا استحصن. هذا استعصام موسى. يعني يمكن، وهذا في الظاهر أنه ممكن للجميع. ولهذا ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يحتج بهؤلاء على العصاة، فلما يؤمر بأولئك الذين وقعوا في معصية الزنا بأن يساقوا إلى النار، فيقول الفتيات منهن: إلهي ما ذنبنا وأنت فتنتنا بجمالنا. وكذلك الفتية منهم يقولون: يا إلهي أنت الذي فتنتنا بشبابنا أناقتنا جمالنا، يعني ما كنا متمالكين لأنفسنا، يعني حالة شبه جبر. فيصل الخطاب: فلينادي المنادي فليخرج يوسف ابن يعقوب ولتخرج مريم ابنة عمران. تخجل الفتيات لما يشاهدن جمال مريم، يخجلن من أنفسه. فيسأل الله تعالى: أيكم أجمل، أنتن أم هذه؟ وهي أحسن الفرج، مع أنها كانت في محيط ربما مليان بالرجال، ولكن اتخذت من دونهم حجاب. وهذا يوسف بن يعقوب: هل أنتم أجمل أو هذا؟ يخجل لما وقع نظرهم إلى جمال يوسف، يعني من الممكن، ولكن أنتم ما أردتم. الفاضل المقداد في اللوامع يقول: العصمة ملكة نفسانية تمنع المتصف بها من الفجور مع قدرته عليه، وتتوقف هذه الملكة على العلم بمثالب المعاصي، يعني عواقبها السيئة، ومناقب الطاعات، يعني عواقبها الحسنة، لأن العفة متى حصلت في جوهر النفس ونضاف إليها العلم التام بما في المعصية من الشقاء وفي الطاعة من السعادة، صار ذلك العلم موجبا، يعني علة تامة لرسوخها في النفس، رسوخ العفة، فتصير ملكة. والعفة هي المناعة، والعفة هي الأصل. هذه حال وسبب وجيد، وهذه ربما تحدث في كثير من الناس. أما قلنا نسبية الأسماء، واحد أكثر يشوف عواقب السيئات ومحاسن الطاعات، وواحد أقل يشوف. لهذا العلم له دور أساسي. ربما كثير من عندنا لا يصلي صلاته جماعة للجهل، لأنه إذا علم أن صلاة الجماعة لا يتمكن أن يحصي عدد ثوابها، حتى مثل الملائكة يقول: لو أن أوراق الأشجار قرطاس، والأشجار أقلام، والبحار مداد، يعني حبر، والملائكة كتاب، لما أحصل ثواب هذه الصلاة. ليش إذا نحن نصلي فرادى؟ يعني مثل ما يقولون أن هذا البنك إذا تدخل فيه دينار يعطوك كل ساعة مليار دينار، أنت تودي فلوسك في بنك تدخل فيه دينار، لا أساساً يعطوك دينار من فلس. هذا مو جنون، سفاهة. نصلي في بيوتنا، ما نصلي في المساجد. ليش؟ جهل. إذا علمنا أنه من مشى إلى مسجد من مساجد المسلمين كتب له بكل خطوة 10 حسنات، ومحي عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، إنسان كم معصية يعصي اليوم؟ يعني إذا مشى من هنا إلى مسجد الأقصى كم خطوة؟ 3000 خطوة، يعني تكتب له 100,000 حسنة، وتمحى عنه 100,000 سيئة، وترفع له 100,000 درجة. إذن ليش إحنا في بيوتنا نصلي؟ ليش في بيوتنا؟ هذا الجهل. ولهذا اقرأوا الأحاديث والروايات، الإنسان ربما حياته تتبدل، حياته تتغير. نتأسى بالأنبياء، فلنتأسى بالأئمة صلوات الله عليهم. كتاب العلامة طباطبائي على الله مقامه جمعه اسمه سنن النبي، سنن النبي صلى الله عليه وآله، روايات عن حياة النبي، عن عيشته، عن معاملته مع الآخرين. واحد يأخذ هذا الكتاب ويحاول أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله. إذن
أنا ما أفهم بالسيارة أو بالدراجة أو بأي شيء، سواء هو يدرس بس خطوة
زين. شيخ ناصر غاية الإصوات أي دراجة؟ دراجة ما تقدر تشتاز جسر مثل دراجة الشيخ ناصر، أو دراجة لا سريعة تشتاز الجسر، أي تختلف. هذه أفضل الأعمال
أحسن
أحسن. أخذت الجواب الآن
أحسن برواية
نعم خب ينزل من السيارة، هو من عند النزول السيارة من المسجد يكفيه، ما يحتاج. لما صارت كثرة ومبالغة في 10 خطوات تكفي، ما يحتاج 10,000 خطوة. الإنسان إذا يغفر له 100 معصية هو كفاه، لأنه باليوم كم معصية يعصيه الإنسان؟ شيخ ناصر الظاهر ما ينسحب إلا أنه صاروخ إذا يتجه إلى عدن. لهذا كانوا يمشون، وأنا شاهدت السيد المرعشي، السيد المرعشي رحمة الله عليه، من الجسر. أنا ذاك طريق جمكران كان مختلف عن هذا الطريق اللي الآن موجود، هذا الجسر الذي في جادة كاشان، من الجسر إلى المسجد كان يمشي على قدمي، والتاكسي الذي كان يقله كان عنده تاكسي يقله، فكان يمشي خلفه مع إضاءة حتى السيد يشوف قدامه، وكان يمشي هذه المسافة، مو يمشي من قم إلى هناك، أما مسافة مثلا 200 متر 300 متر قبل المسجد كان ينزل ويمشي. نعم، فأنت إذا ذهبت بالدراجة والسيارة وقفها في الموقف البعيد امشي 5 دقائق، لا تخاف ما تتأخر إن شاء الله. بعد الإنسان يقول من يخطب الحسناء لم يغله المهر، إذا واحد يريد 100,000 حسنة و100,000 درجة، شو قيمة الدراجة؟ الدراجة هي درجتين، أنت تبغي 100,000 درجة. شيخ ناصر تحب خضارة بخيها بخورما نمشي آخر، شو بدأت أسخورما بكشي تخضارة بكي آخر. السبب الثاني الذي يؤدي إلى أن الإنسان تحصل فيه هذه المناعة، حب الله سبحانه وتعالى. الإنسان لما يحب الله سبحانه وتعالى سيحاول أن يبتعد عن كل شيء يسخط الله، سيحاول أن يبتعد عن كل شيء يؤدي إلى ابتعاده من الله. يعني غاية الإنسان الاقتراب من الله، غاية الإنسان السماح له بالدخول إلى ضيافة الله، الضيافة الخاصة. الإنسان يحاول أنه تصل إليه بطاقة الدعوة، فلا بد عليه أن يحاول بتجميع النقاط. ليش؟ لأنها مسابقة، لأنه من حاز 20 نقطة يتمكن أن يصل ويحصل على بطاقة الورود إلى ضيافة الله. لا، أسبقكم هو الوالد، تصير مسابقة مباريات. ربما إنسان يتمكن أن يركض 100 متر مثلا في دقيقة، ولكن هذا ما يكفي للفوز. إذا أمكن أن يجتاز هذه المسافة شخص آخر في 50 ثانية، وذلك أيضا لا يصل إلى الفوز إذا أمكن أن يجتاز هذه المسافة شخص آخر في 49 ثانية. فلهذا يكون تسابق، ومن ناحية ثانية يكون تغاضم، ولهذا سمي يوم القيامة بيوم تغابن. وسميت سورة في القرآن سورة السورة، يعني الكل يشوف نفسه مغبون. بأي معنى؟ يعني كان يتمكن أن يوفر النفس في الدنيا أكثر. لما يرى عظمة جود الله تعالى يوم القيامة، مثل ما أشرت الآن كلنا نتأسف، ليتنا كنا نؤدي جميع صلواتنا في المساجد، ليتنا حتى كنا نقيم هذه الدروس أيضا في المساجد، إذا حقيقة المسجد له هذه الفضيلة. ليتنا لقضينا كثيرا من أعمالنا في المساجد. مو أنه فقط ذلك الكافر يتأسف ويقول يا ليتني لم أتخذ فلان الخليلة، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. حتى المؤمن يتأسف يقول آه على ما فرطت في جنب الله. يعني كان يشوف، كان متمكن من توفير حظ أكبر ودهج أعظم بأبسط وأرخص قيمة. يعني أنت اليوم إذا تشاهد أنه مرة واحدة الخبز الذي هو أرخص شيء سره يرتقي إلى 1000 ضعف، تأسف تقول يا ليت بالأمس أنا كنت أشتري 100,000 خبزة. لأن كل إنسان قادر على شراء 100,000 خبزة لأن أرخص شيء. يوم القيامة هكذا الإنسان يشوف كان يقدر بأرخص، يعني بشيء غير مكلف، بشيء جدا بسيط يكتسب أعظم المثوبات. يعني أنت تشاهد أخاك إنه أعطي قصور وجنات و تسأله ماذا فعلت، وإذا يقول لك فعلة جدا بسيطة أنت كنت تقدر تسويها في ثواني، تتأسف. هذا هو التغابن، تحس بأنك مغبون، مو مغبون يعني خسران، لأن التاجر الذي قل ربحه أيضا مغبون. يعني ذاك التاجر الذي أخذ سلعة إلى منطقة وباعها ب10 أضعاف سعرها، إذا علم أنه كان من الممكن أن يبيعها ب30 ضعف يكون مغبون. هذا يسمى خسارة في الربح، ولو هو مشتريها ب1000 دينار والحين باعها ب10,000 دينار، يعني 9,000 دينار ربحان، ولكن يقول كنت أقدر أبيعها ب100,000 دينار، فإذا أنا خسرت 90,000 دينار. يعتبر نفسه خسران كان 90,000 دينار، مع أنه في الواقع هو مو فقط ليس بخسران بل قد ربح 9,000، لأنه يشوف كان من الممكن أنه يربح أكثر. فهذا أيضا يؤدي بالإنسان أن تحصل في هذه المنعه. ولكن إنما في المعصومين مرتبة بمراتب أعظم من هذا، أيضا مرتبة علمية، مرتبة يقينية. ما عبدوا الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، فلم يكن عبادتهم لا عبادة التجار ولا عبادة العبيد والرقيق، إنما وجدوه أهلا للعبادة فعبدوه حبا له وعشقا به، ولا يريدون إلا رضوانه سبحانه وتعالى. إذا جعلهم في قعر جهنم وهم عالمون بأنه عنهم راض، فتكون لديهم تلك المنزلة أعلى عليين الجنة. وإذا أسكنهم في أعلى نعيم وعلموا أنه لم يكن راض عنهم، فإنهم في أسفل سافلين جهنم. جهنم تكون جنة لرسول الله صلى الله عليه وآله ما دام أن الله تعالى عنه راض، والجنة تكون جهنما إذا كان الله تعالى ساخطا عليه. فالمطلوب لديهم لم يكن هو الرفد، ولم يكن هو الأشجار والثمار والحور والقصور والأنهار والعيون، إنما المهم عندهم أن يكون عنهم راض. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذا هو المهم. ورضوان من الله أكبر، رضوان قليل أعظم من كل الجنات وما فيها، من كل القصور وما يحوط بها. من كل العيون والأزواج المطهرة التي فيها. رضوان قليل، قال علماء البلاغة أن التنكير هنا للتقليل، ورضوان قليل من الله أكبر. هذا احنا يمكن ما نفهم، ولكنهم فهمون، ولهذا اشتاقوا إليه. وهذا الاشتياق ما أشد اشتياقي إلى لقاء ربي كاشتياق يعقوب إلى يوسف، تشبيه لكن أشد، لأنهم يعلموا رأفة الله، يعلموا رحمة الله، يعلمون من هو الله. هذا الشيء الذي نحن نجهله لأننا جهلنا. هذا أيضا مقام عالي. وربما الذي قال عنه سبحانه وتعالى في آيات عديدة وأيدهم بروح من الروح وهذا. هذا هو الإسناد الإلهي، هذا هو التأييد الإلهي الذي يوجد فيه جميع الأنبياء، وكذلك في الأولياء في الأئمة. وهذه هي الحياة الإلهية، وهذا هو النور الإلهي. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا هو الحياة التي يقول عنها سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ما هذا النور؟ أنا الآن أمشي، أما أمشي في ظلمات، لأني ما أميز بين الحسن والقبيح، ما أميز بين الرشد والسفاهة. مثالي مثال ذلك الذي يمشي في الجنة ولكن الجنة مظلمة. لا، حقيقة الجنة لا تكون مظلمة، الجنة تكون مشرقة بنور ربها. أنا لم أكن بصير، لهم أعين لا يبصرون بها، أنا على عيني غشاوة، المشكلة في أنا مقنع نفسي. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أمشي في هذه الجنة، هذه الجنة عندي لا تختلف عن صحراء الفلات، ما شو شيء. أجمل فتاة تكون أمامك وأنت أعمى، تبتد بأي شيء. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. لأن النور اكتسب من الدنيا. قالوا انظرونا، قالوا فارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يعني واحد ما يقدر يكتسب نور، ارجعوا وراءكم يعني الدنيا. إذا تبغون نور من الدنيا، إذا هني عندنا احنا نور، نورهم يسعى بين أيديهم بأيمانهم، هذه من الدنيا. هذا إذن منشأ الأسماء إما أن يكون العلم أو الحب. أنا أكتفي بهذا المقدار، ولكن المسألة الشائكة التي إن شاء الله سندخل فيها في اليوم القادم: ما هي حدود العصمة؟ العصمة تكون أسمة خاصة أو عامة؟ طبعا للبحث يكون عقلانيا، أي عقليا برهانيا، ويكون أيضا روائيا نقليا. أولا لا بد أن نلاحظ أن تعميم العصمة إلى جميع النواحي ضرورة عقلية، أو إنما منشأه روايات قد وصلتنا من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فإذا لم يكن عقليا بل كان مسنده الروايات، هل الروايات تكون حجة في مجال العقيدة أم لا؟ ثم هل العصمة تتفاوت من نبي إلى نبي؟ يعني أن مثل آدم قد عصى، فعصى آدم ربه فهو إذ خالف نهي الله سبحانه وتعالى إذ نهاه عن أن يقترب إلى الشجر المرض. يونس وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بالفعل هذه كانت معاصي أو تارك للأولى، وثم العصمة هل تكون شاملة حتى تترك للأولى أم لا؟ فأولا العصمة هل تختص في مجال تبليغ الرسالة والتشريع أم تعم جميع مجالات الحياة؟ ثم هل تكون عصمة من المعصية أو حتى عصمة من الخطأ والسهو والنسيان؟ وثم هل تشمل تركا أو لا، يعني أن المعصوم كما أنه لا يرتكب الحرام كذلك لا يرتكب المكروه، كما أنه لم يترك واجبا كذلك لا يترك مستحب، أو لا ما إلها علاقة المعصوم أنه لا يرتكب محرما ولا يترك واجبا، أما أنه يجب أن يأتي بجميع المستحبات أو يجتنب عن جميع المكروهات فلا. هذه هي مساحة العصمة. وثم هل تفترق من نبي إلى نبي، من ولي إلى ولي، أو إنما تكون عامة؟ إن شاء الله تفصيل البحث في الجلسة القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Oh,